السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أصبحت هناك حملات متوالية على الإسلاميين، من أهم هذه الحملات الحملة اللي بتنادي دائما بالتخويف من الشريعة الإسلامية وبتبث الرعب في قلوب شبابنا. احذروا الشريعة، احذروا الدين، وصوروا ان الشريعة دي شيء مفزع، شيء يخوف الناس، لدرجة ان كتير جدا من الشباب بدأ يتساءل أمور كثيرة جدا، يتساءل حول أمور كثيرة جدا متعلقة بالشريعة. وده اللي نحاول بإذن الله تبارك وتعالى اللي نجاوب عليه النهاردة في حلقة النهاردة. في البداية طبعا يسعدني ويشرفني أن يكون معنا في هذه الحلقة شيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن الصاوي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يبارك في عمره. أهلا وسهلا بك يا أستاذ الرحمن، منور والله النهاردة معنا.
الله يرفع قدرك.
الدكتور عبد الرحمن طبعا من مشايخنا الأفاضل اللي دائما بنتعلم منهم الأدب ونتعلم منهم الخلق ونتعلم منهم العلم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي أهله وماله وولده وأن يبارك في علمه، اللهم أمين. في البداية دكتور عبد الرحمن، وجدنا حملة يعني شرسة جدا دايما بتواجه الشباب الآن من قبل بعض الإعلاميين والليبراليين والعلمانيين، بتخوفهم من الشريعة، توضح لهم أن الشريعة شيء مرعب جدا، ولازم أن احنا يعني كل إنسان هيتكلم عن الشريعة هيذكر كلمة شريعة ده لازم تخاف منه. حضرتك ممكن تقول لنا إيه؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فأسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك في هذه الساعة على غير موعد أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. وأشكر لك هذا الجهد وهذا البذل، جزاك الله كل خير على هذه المقدمة، وأنا أخوك في الله الصغير، إن كنت يعني أنت أنا أسن، لكن أسأل الله تعالى أن يرفعك في الدنيا والآخرة. وأشكر إخواني القائمين على هذه القناة كذلك أن سنحوا لي بهذه الفرصة. أما بالنسبة للخوف من الشريعة فهذا يعني هذه يعني كلمات قديمة من أيام النبي عليه السلام، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني خايفين من الشريعة عشان نفتقر، خايفين من الشريعة عشان تضييق للحريات وكبت للناس، وما عادش بقى في الإنسان ينام براحته وياكل براحته ويمشي براحته ويتفرج براحته. فخوف الناس من الشريعة خوف هوائي، وإن كان يعني لو علموا أن الشريعة ستعطيهم ما يريدون بل فوق ما يريدون في الدنيا قبل الآخرة لساعدوا فعلا بالشريعة. فالله جل وعلا يقول من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، وقال تعالى في آية أخرى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. لو أراد الإنسان الآخرة أعطاه الله جل وعلا الدنيا والآخرة، أول ثمرة من ثمرات إرادة الآخرة أو تطبيق شرع الله جل وعلا أو إرادة الله والدار الآخرة أن يعطيه الله جل وعلا الدنيا والآخرة. فالتاريخ يشهد أن الشريعة فتحت باب الرفق والأمل والرحمة والود لكل الناس. يمكن يعني لعل هذا إعادة للقاء اللي كنا معاه الآن. فالشريعة تفتح باب الأمل والرفق للطغاة والعصاة والمجرمين فضلا عن المؤمنين والمتقين. فكما بدأت، الشريعة فتحت باب الأمل لأشد الناس عداوة لنا، وهذه يعني رسالة طمأنينة للخائفين منا قبل الذين هم معنا. للخائفين منا الشريعة فضل الله تعالى تفتح باب الأمل لليهود الذين هم أشد الناس عداوة علينا، الله جل وعلا أمنهم في شريعتنا. فلو أن يهوديا قتل أبي وقتل أمي وقتل أولادي وآذاني وضربني بأشد أنواع الأسلحة ثم حاربته وقبضت عليه وأسر عندي، الله جل وعلا أخرج من أحب مالي إلي نصيبا أعطيه إياه، من أحب مالي إلي، من أحب طعامي إلي مالا أعطيه إياه. قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فالأسير حتى إن كان مجرما فاجرا هم أن يقتلني له في مالي حق جعله الله جل وعلا له. النصارى ما أمنوا أصلا إلا لما حكموا بالإسلام. في مصرنا هذه لما كان الرومان والنصارى يحكمون مصر كان النصارى يستغيثون منهم، بل أرسلوا رسالة استضعاف ورسالة استغاثة إلى عمرو بن العاص، وهذا الذي شجع عمرو بن العاص لفتح مصر. فمن آذى ذميا في بلادنا فسيحاجه نبينا عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين لا يريدون الإسلام لو علموا فعلا أن الإسلام يرفع اقتصادنا ويرفع الظلم عنا ويحاسب المفسدين ويوزع بالتساوي وبالمساواة بين المسلمين في بلادنا لا أرادوا الإسلام. بل إني أقول كلمة، إن كنا يعني ندعو إلى الإسلام ونحن على يقين أنه فيه رفعة لشأن كل من يأخذ بهذا الإسلام، فأنا أقول لكل من يخاف الإسلام: يا سيدي إن كنت لا توقن فجرب الإسلام، جرب الإسلام. إحنا جربنا، وإحنا لا نجرب ربنا ولا نجرب إسلامنا، لكن هؤلاء الذين يخافون من الإسلام إحنا شفنا، جربنا الاشتراكية سنوات طويلة ثم يئسنا منها وألقيناها وراء ظهورنا، ثم جربنا الرأسمالية وجربنا يعني الجبهة الغربية ويئسنا منها، بل هم يئسوا مما هم عليه، فتبرأ الرأسماليون من الرأسمالية، وقال الفرنسيون لابد أن نجرب الاقتصاد الإسلامي، وقال الغربيون لابد أن ترجع الفائدة إلى صفر لتعود الاقتصاديات إلى ما كانت عليه من رقي، وهذا هو ديننا. فجربوا الإسلام، جربونا سنتين ثلاثة أربعة خمسة وسترون هذه الرفعة. وأنا أقول إننا ما جربنا، بل التاريخ يشهد أن عمر بن عبد العزيز لما حكم أمتنا سنوات بسيطة سنتين وبضعة أشهر، الله جل وعلا جعل رفعة للأمة كلها، مع أن عمر بن عبد العزيز تبوأ مكانة الخلافة في زمان كان فيه الظلم في قمته. حجاج بن يوسف الثقفي كان في العراق، وفلان كان في اليمن، وفلان كان في مصر، فكان الظلم مستشري، ومع ذلك اتصل بالله جل وعلا وأيقن أن ما عند الله جل وعلا لا ينال إلا بطاعته، فأطاع الله جل وعلا، فأصلح الله جل وعلا ما بين الرعية، حتى خرج وناديه ونادي: من كان يريد الزواج فزواجهم بيت مال المسلمين فتزوج الشباب، من كان يريد قضاء دينه فقضاء دينهم بيت مال المسلمين، فقضيت أو يعني أعطيت الأموال لقضاء ديون المسلمين جميعا، من كان يريد الحج فحجهم بيت مال المسلمين، فانتشرت الخيرات حتى شبعت الطيور والجارحة فوق رؤوس الجبال في زمان عمر بن عبد العزيز. والله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه، ليس بين الله جل وعلا وبين خلقه وساطة ولا محباة، إن أطعنا الله جل وعلا أعطانا الله جل وعلا فوق ما نريد. وكلمة ابن القيم رحمه الله تعالى الرقيقة المباركة، يعني أنا أود من كل إنسان يفهمها: كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد.
جميل دكتور عبد الرحمن، يعني الكل متفق بفضل الله ان مع تطبيق الشريعه الخير سيعم. زي ما حضرتك ذكرت الان في حياه عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمه واسعه، وطبعا موقنين بقول الله سبحانه وتعالى: ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، وموقنين برضو ان كل ما نفتح ابواب الايمان والطاعه اكثر الخيرات والبركات ستعم.
طب هذه الايه شيخنا
تفضل:
ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. دي لليهود والنصارى، ألا يوجه مثلها لنا؟
طبعا ده. طبعا، ولكن مع الكلام ده كله يقولوا إحنا موقنين أن مع الإيمان والتقوى والعمل الصالح البركات ستفتح، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكن المشكلة دلوقتي انتوا طبعا هتقطعوا دين الناس، والبنت المش محجبة هتنمو في وشها ميت نار، وهتعيدوا أحكام لا تصلح لهذا الزمان، هتقطعوا دين الناس وهترجموا وهتجلدوا. شبهة من أقوى الشبهات اللي هم دايما بيثروها باب الحدود. أنا في ظني وفي يقيني أن باب الحدود هو باب رحمة، ولكن هم ناظرين لباب الحدود أنه هو باب فعلا يرعب الناس. فحضرتك يعني إيه الكلمة توجهها لهم في مسألة الحدود بالذات؟
أنا كنت عايز أسمع منك يا شيخ أحمد، لكن يعني تطبق الحدود كما طبقها النبي عليه الصلاة والسلام. الحدود زواجر وروادع فقط، لو عرف السارق أن هناك حد سيقف، مع أن الحد فعلا قطع اليد، لكن ليس كل من سرق يقام عليه الحد، وهذا يخفى على كثير من الناس كيفية تطبيق الحدود. كنت ذكرت مع حضرتك ليس على المنتهب ولا على المختلس حد، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ايه؟ يعني مش اي واحد يسرق هيطلع ايده،
لها شروط معينه.
اه شروط كثيره جدا، منها مثلا يعني لو اب سرق من ابنه لا يقام الى حد، ولو ابن سرق من ابيه لا يقام الى حد، لو ان واحد قاعد في محل واتسرق من المحل حاجه لا يقام على السارق حد، لان ده المال او الحاجه المسروقه موجوده قدام الناس.
نقصد طبعا الحد اللي هو قطع اليد، ولكن طبعا في امور تعزيريه اخرى.
تعزيرين. لكن نقصد ان قطع اليد اللي الناس خايفه منه، لما بيقولوا قطعوا ايد الناس في الشوارع وخايفين من تطبيق الشريعه، لا، لو والله العظيم لو نظر هؤلاء الى كيفيه او شروط تطبيق الحد لاستشعر انه لن يقام حد، لاستشعر انه لن يقام حد. ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المختلس، يعني لو واحد قدامه فلوس، قدامه خزنه وسرقها، سرق من الخزنه الفلوس اللي قدامه، المثل بيقول لك المال السايب بيعلم السرقه. لو المال قدامه سايب او البضاعه سايبه واتسرق منها ليس عليه حد، لا يقول حد الرسمي اللي الناس خايفه منه او حد الزنا. النبي عليه الصلاه والسلام كيف اقام حد الزنا؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث في زمان منتشر فيه الزنا والسرقه وقطع الطريق، ومع ذلك كم حدا اقامه النبي عليه الصلاه والسلام؟ اتاه الرجل الذي زنى، الرجل الصالح مالك، وقال يا رسول الله زنيت. فالنبي عليه الصلاه والسلام لا يريد ان يقوم عليه الحد باي طريقه، يعني تقدر تقول بتعبير الناس النبي بيتلكك له عشان ما يقومش عليه الحد. يعني ايه؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال له لعلك قبلت، قال له زنيت. ثاني لعلك فاخذت، قال له زنيت. قال له النبي عليه الصلاه والسلام الزنا مثل هذا في هذا، قال زنيت يا رسول الله. قال النبي للصحابه هل تتهمونه بشيء؟ الرجل ده يكون مجنون، بيجي له نوبات عصبيه، بيجي له حاله نفسيه. قال لا يا رسول الله، احنا ده راجل عاقل على طول بينا عاقل. قال النبي عليه الصلاه والسلام او امر النبي عليه الصلاه والسلام واحدا من الصحابه ان يقوم ليستنكهه، قوم شم بقه ليكون شارب حاجه. شم ما فيش حاجه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لفظه الزنا المشهوره وسط الناس حتى يؤكد النبي عليه الصلاه والسلام، وهي ثابته في صحيح البخاري وما اريد ان اذكرها، لكن اراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يؤكد. فقال بلى فعلت يا رسول الله. فخلاص يقام عليه الحد. حتى والنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يقام عليه الحد الرجم، حفر له في الارض وهو بيرجم هم ان يهرب، هيهرب. فامسكه الصحابه واقام عليه الحد، وقالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه عله يتوب فيتوب الله عليه. يعني حتى لو هرب سيبوه يتوب. طب قبل ما يقام عليه الحد النبي ما جاش قال له تعالى قول لي الاول مين اللي انت زنيت معاه؟ طب ما كان النبي ممكن يساله، ما هو لو مات ممكن يموت السر وهي واحده معاه وفي السر. النبي قال له طب قول لي الاول مين؟ لا، ما ساله النبي عليه الصلاه والسلام. يعني لن يتتبع زان ليقبض عليه وهو متلبس ابدا، بل سيستر.
الاصل الستر.
الاصل الستر. والسنه الستر. بل انه لو جاهر بالمعصيه او شهر بهذه المعصيه يعني زادت الى اكبر منها، فان من المعافاه ان يستر الانسان نفسه، وان من المجاهره ان يقول ان يعمل عملا بالليل فيصبح وقد ستره الله جل وعلا فيكشف ستر الله على أي.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم للهزال هلا سترته بثوبك.
نعم. الله يبارك فيك. فاللي خايفين من الشريعه، محاسن الشريعه كثيره جدا، انا اتركها لحضرتك تذكر الناس لو اخترنا دين الله جل وعلا والاسلام سنرفق بكل الناس، سنرحم كل الناس.
كان لفت نظري حديث رواه الترمذي واحمد والبيهقي، الحديث صح الشيخ الالباني، هل يا ترى هو الاصل في الاسلام اصلا اقامه الحد، ولا الاصل ان انا اهذب من شخصيه هذا الانسان؟ يعني مثلا هل لو ان انسان زنى وتاب توبه خالصه لوجه الله وستر، مش الاصل ان الله يغفر له؟
لا.
يعني هذا الحديث في ان بين امراه تسير في طريق اذ تجللها رجل بثوبه فوقع بها ففجر بها، فصرخت المراه واستغاثت، فجاء رجل من الانصار فسالها عن حالها فقالت هذا رجل فجر بي. صح ان الرجل الثاني هرب فلحق به، فجاءت مجموعه من المهاجرين فسالوه عن حالها فقالت هذا الرجل فجر بي. فهذه العصابه من المهاجرين اتت بالانصاري اللي كان بيغيث المراه ثم رفعوه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فسالها النبي صلى الله عليه وسلم اهذا هو الرجل؟ قالت بلى يا رسول الله. فقال والله لست انا صاحبها يا رسول الله. ومع ذلك سبحان الله لما قام عمر وقال يا رسول الله نقيم عليه الحد، فلما هم بقيام الحد فصاحب المراه اصلا اللي وقع بها قام وقال يا رسول الله ليس هذا بصاحبها بل انا من وقعت عليها. فقال عمر يا رسول الله اذا نقيم عليه الحد؟ فقال عمر دعه دعه لا تقم عليه الحد، فلقد تاب توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، والراجح في لفظ الحديث أن النبي ما أقام عليه الحد.
يعني يبقى إذن تاب أن قبل أن يقام عليه الحد،
تاب قبل أن يقام عليه الحد. فلو كان الأصل إقامة الحد كان النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحد، ولكن أنا أستشعر من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد هنا يعني إقامة الحد من أجل الإصلاح. فلو صلح الإنسان وراء الإنسان وراء الحاكم من هذا الإنسان فعلا توبة وصلاح سقط عنه الحد. الأمر الثاني اللي بيلفت نظر دايما حتى في إقامة الحد يا دكتور عبد الرحمن، مدى الرحمة في إقامة الحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما زنت جارية في زمانه وأرسل عليا رضي الله عنه ليقيم عليها الحد، علي راح فلما هم بإقامة الحد عليها علم أنها نفساء وأن الدم عندها لا ينقطع فما أقام عليها الحد. يعني سبحان الله. ثم بعد ذلك لما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله هل أقمت عليه الحد؟ قال ما أقمت عليه الحد. ليه؟ لأنها نفساء والدم لا ينقطع. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل علي. سبحان الله، هكذا يصنع بالبغي بزنية. يعني امرأة زنت الأصل أن يكون بقى في حدة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان في رحمة غير طبيعية، والرحمة دي ممكن نستشعرها دكتور عبد الرحمن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالغامدية. لما ردها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلد، ثم ردها حتى تفطم المولود، ثم بعد ذلك سبحان الله أنا أستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقيم عليه الحد لما جت بقى بطفلها الصغير ومعاه كسرة خبز بتقول للنبي خلاص هو الولد فطم، أنا أستشعر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقيم عليه حد أن يطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه فيقول ومن يكفل هذا ومين لا يتولى هذا الأمر. يعني سبحان الله، يعني
تموت قريرة العين بابنها سيدي ربه.
سبحان الله، يعني إلى أي حد حتى كانت في رحمة في التعامل في باب الحدود مع هذه المرأة. اللي بيلفت نظري أكتر ما رواه أبو داود في السنن بإسناد صحيح في شأن الرجل العجوز اللي هو كان قال عنه الصحابة جلد على عظم. يعني الراجل ضعيف جدا كبير جدا في السن، ولكن لما رأى جارية وقد انكشف شيء عن ساقيها وقع بها، ثم رفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة قالوا له يا رسول الله ده هو من أول ضربة ممكن يموت، ده هي يعني كيف يكون الحال؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا عزقالا في 100 صوت ليضرب به ضربة واحدة. حتى الرحمة في تنفيذ الحد، يعني أي رحمة هذه؟ ويعني برضه دكتور عبد الرحمن أنا بستشعر معنى مهم جدا أن الأصل في الحد الستر مش إقامته.
نعم. والله يا شيخ محمد أنا أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآن في صحيح البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أصبت حدا فأقيمه علي. الصحابي قال له إني قد أصبت حدا. إيه هو الحد؟
ما سألش النبي.
ما سألوش. لا زنا ممكن، سرقة، قطع طريق، اي عندنا ستة انواع من الحدود، حد منه انما سالوش. اعرض النبي عنه، فاتى النبي مره ثانيه قال يا رسول الله اني قد اصبت حدا فاقيمه علي، فاعرض النبي عنه، فجاء للنبي مره ثالثه يا رسول الله اني قد اصبت حدا فاقيمه علي، فاعرض النبي عنه، ثم اقيمت الصلاه فصلى، بعد الصلاه قال يا رسول الله اني قد اصبت حدا فاقيمه علي، قال هل صليت معنا؟ قال بلى، قال قم فقد غفر الله حدك، في رواية غفر ذنبك وفي رواية غفر حدك.
إن شاء الله.
يعني هو النبي ما سأله الأصل السترك ما تفضلت، ما سأله هو قال حد، ممكن لو كان قال زنيت يبقى اعترف، لكن قال أصبت حدا، ما سأله النبي عن أي حد، فهذا من أصل الستر وأصل الرفقة تفضلت. فاللي خايف من الحدود، حدود ضيقة جدا في ديننا، يعني نريد كذلك طمأنة لهؤلاء، طمأنة في يعني ان ثمرات الشريعه في الدنيا قبل الاخره.
جميل جدا ما شاء الله. طب دكتور عبد الرحمن احنا كنا بنقول دلوقتي الاصل الستر، ان احنا نستر عليه. النبي زي ما قال لهزال لما رفع امر ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم له الا سترته بثوبك. طب دكتور عبد الرحمن هذه الحدود اللي الشرع وضعها لو نظرنا اليها لوجدنا بالفعل ان هي قضت تماما على اي مثلا البلطجه كانت موجوده في هذا الزمان.
زواجر.
زواجر. طيب دكتور عبد الرحمن السؤال مهم
زي
جدا،
زي الشرطه يا شيخ احمد، يعني لما يكون في بنك والفلوس جوه وواحد ضابط او عسكري واقف وماسك رشاش بره، البنك ما بيسرقش مع ان العسكري ما قتلش حد، يعني مجرد وقوف العسكري ده امان. برضه هنقول للناس في حاجه اسمها حد، الحد ده واقف، الحد ده بيخلي الناس ما تسرقش، يعني مش معنى ان في حد ان هنقتل كتير
كل حد هيعدي عليه
ضرورة رزق دي. لا ده هو زي العسكري اللي واقف بيخلي الناس ما تسرقش بس.
بابا دكتور بابا الناس دكتور عبد الرحمن ظن ان الشريعه كلمه شريعه متوجهه مباشره لكتاب الحدود بس، هل الشريعه بهذا المفهوم الضيق ولا الشريعه دي شيء عظيم بيسعى الحياه كله؟ يعني انا عايز يعني قبل ما نتكلم عن ثمرات تطبيق الشريعه في حياتنا وقد ايه بالفعل احنا اللي هنسعد بتطبيق الشريعه وحياتنا هتكون ضنك زي ما ربنا قال فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. يبقى يقين ربنا هيبدلنا منهج الحياه اللي هنسير عليه، اللي هيتبع هذا المنهج هذه الشريعه ده اللي ان شاء الله باذن الله لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخره، واللي هيعرض ده اللي هيكون عليه المعيشه الضنك في الاخره زي ما قلت.
يعني الشرع هيضبط للانسان ثلاث دواوين
ان شاء الله،
ده ديوان مع
يعني هو ده المفهوم العام بتاع الشريعه،
وديوان مع نفسي وديوان مع الناس.
جميل،
ده كلام الشيخ احمد جلال.
الله يرحمه
الشيخ احمد جلال.
دكتور عبد الرحمن الشريعه مفهومها كبير قوي واسع جدا، اللي هو خاص بالحدود بس، ده الحدود جزء من جزء داخل الشريعه كلها. اللي انا عايز اساله حضرتك، هل الشريعه كتاب الحدود بس؟
الشريعه تضبط ثلاث دواوين. انا مش عايز اخد الحلقه كلها شيخ
احمد دكتور عبد الرحمن، سعيد والله بس
مكانك والله، وانا مش عايز اتعدى والله.
اتفضل.
ربنا يحفظك يا شيخ. والله يعني انا نظرت حقيقه، وهذا كلام قديم لي، انا نظرت الى الشعارات التي يريدها اهل مصر، يعني مصريين قاموا بالثوره ليه؟ بصيت في 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 الاخبار على امتداد الشهور كلها اللي هي
حريه،
مطلوب
عداله،
حريه عداله،
مساواه،
مساواه،
عدم المسؤوليه، عدم الظلم،
كل ده،
محاربة الفساد،
كل ده لو أردت أن تلخصه في كلمة تساوي الإسلام. يعني فعلا أليس ديننا هو الذي دعا إلى المساواة، المساواة بين كل الطوائف؟ إن الله لا يقدس لأمة لا يؤخذ رضاعي فيها من قوية، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن ماجة، حديث زوجة النبي عليه الصلاة والسلام التي قبلت
في الحبشة،
في وفدة الحبشة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تحدثوني بأعجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قالت: يا رسول الله، جاء رجل فتى إلى امرأة عجوز تحمل كلتها على رأسها، فضربها بمجمع يدي بين كتفيها فسقطت وانكسرت كلها، سقطت إلى ركبتيها وانكسرت كلتها، فنظرت إليه وقالت: ستعلم غدا يا غدر إذا نزل ربنا لفصل القضاء ما شأني وشأنك. فلما ذكرت ذلك النبي ابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وأقر هذه النصرانية على ما قالت. ابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: نعم نعم، إن الله لا صدقت صدقت، إن الله لا يقدس لأمة لا يؤخذ رضاعي فيها من قويها. كلمة أبو بكر الصديق لما كان خليفة قال: القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له. دين المساواة الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم لأن يقول لحبيب قلبه وابن حبيب قلبه لما شفع في
المرأة
المخزومية، يعني الصحابة قالوا: ليس لها إلا أسامة اللي يقدر يكلم النبي في الشفاعة دي، عشان يعني ده مرأة مخزومية بنت من بني مخزوم، معقول إيه تتقطع؟ يعني شكلنا واحد قدام العالم، شكلنا واحد قدام أوروبا وأمريكا، يعني لما نقيم الحد ده فيعني خلاص يا أسامة معلش يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، قول له ما يعني بلاش دي، إلا دي أصل دي هتفضحنا، أصل دي في حركة إيه، ودي تبع حقوق الإنسان، ودي هتفضحنا قدام الناس، كلمه يا أسامة، ده بتعبيرنا انا بعبر، اشفع. فشفع اسامه، قال: يا رسول الله، من بني مخزوم ولا ينبغي. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ده لمين؟ ده الحب ابن الحب اسامه بن زيد. يا اسامه، اتشفع في حد من حدود الله؟ مش ده ديننا يا اسامه، ديننا مساواه، اتشفع في حد من حدود الله؟ انما هلك من كان قبلكم، هو ده السبب في هلاك النظام السابق. انما هلك من كان قبلكم أن كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. فديننا دين المساواة، سيساوى بين، والله العظيم يا شيخ أحمد، أنا التقيت بأخ من إخواننا أو رجل كبير من أهل العريش، الرجل ده عاش تحت حكم المصري من بعد 73 أو بعد استبداد سيناء، وعاش من قبل تحت حكم اليهود
أيام ما كانوا محتلين سيناء،
أيام ما كانوا محتلين سيناء. فقلت له: أيهما أحلى، دول ولا دول؟ قال: طبعا ما فيش فرق، ما فيش مقارنة بين مسلم وكافر، لكن الناس دي هتطول. بنفس اللفظة كده قلت له، يعني إيه
الناس دي؟
اليهود دول هيطولهم،
يعني دولتهم مش هتسقط،
مش هتسقط بسرعة. قلت له: ليه؟ قال لي عشان عندهم عدل.
إن الله
الراجل اللي عنده 70 سنة الله يبارك لك.
إن الله ليقيم دولة العدل وإن كانت كافرة.
نعم.
وليقيم دولة الظلم وإن كانت مؤمنة.
فقال لي الناس هتطول عشان عندهم عدل. رئيس وزراء لهم أكبر رأس عندهم يقدم المحاكمة لو عمل غلطة. ويقف قدام القاضي. وهو ده ديننا يا إخوانا. هو ده ديننا. إحنا مش هنشتري منهم. ألم يقف علي بن أبي طالب كما يروى مع اليهودي أمام قاضي علي بن أبي طالب؟
قاضي شريح.
ويحكم قاضي شريح ويحكم القاضي شريح لليهودي على علي بن أبي طالب؟ يقول له يا أبا الحسن، علي بن أبي طالب لا، أنت قدمتني علي، تقول لي أنا أبو الحسن وتقول لي يا يهودي ولا يا فلان، لا أنت كنتني وما كنتوش. هو العدل. ألم يقل لعمر بن الخطاب حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر؟ مش هو ده العدل؟ ألم يعدل النبي عليه الصلاة والسلام في أحب الناس إليه؟ من أحب الناس إليه بعد عائشة؟ أبو بكر الصديق أبوها. ومع ذلك كلمة قالها الصديق كما ثبت صحيح البخاري، كلمة قالها لعمار بن ياسر وبلال بن رباح وسلمان الفارسي، كلمة قالها أبو بكر كان قاعد، فمر أبو سفيان فقال هؤلاء الضعفاء والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر أتقولون هذا لسيد قريش؟ أنت تقول الكلام ده لأبو سفيان سيد قريش؟ وغضب منهم أبو بكر، راح للنبي عليه الصلاة والسلام يشتكي هؤلاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني راح يقول للنبي عليه الصلاة والسلام بيقولوا في حق أبو سفيان كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمين؟
الصديق.
الصديق ما قالوش طب تعالى ده أنا أقطع لك منهم دلوقتي، أنا أشدهم لك، إزاي يقولوا الكلام ده؟ إزاي يخلفوك؟ لا لا لا، مع إن أبو بكر الذي أنفق على النبي عليه الصلاة والسلام بس ما قصرش عين النبي، ده دين. إن من أمن الناس علي في مالي وصحبتي أبو بكر، ما كسرش عين النبي، لا 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 لا، ده دين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبو بكر هل أغضبتهم؟ أنت زعلت الغلابة دول؟ هل أغضبتهم؟ لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك يا أبو بكر. لو أنت زعلت الغلابة دول يبقى ربنا يغضب عليك. فأسرع أبو بكر إلى هؤلاء وقال إخواني هل أغضبتكم؟ قالوا لا، غفر الله لك وغفر الله لنا. فرجع سعيدا. هو ده الدين اللي يقيم العدل، وهذا الذي دعا اليه النبي عليه الصلاه والسلام. الناس عاوز ايه؟ عاوز حريه؟ والله ديننا هو دين الحريه. لقد تخلصت من عبوديه المال، تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، من عبوديه الثياب، تعس عبد القميصه، تعس عبد القطيفه، تخلصت من عبوديه المامور، انا عبد المامور، تخلصت من عبوديه الزوجه وعبوديه كل من يامرك بغير ما يرضي الله، وتخلصت إلى عبودية الله وحده. هي دي الحرية، حين تكون عبدا لواحد فقط، مش عبد للسجارة، عبد للمأمور، وعبد للشهوة، وعبد للجار، وعبد لمديرك، وعبد، لا لا، أنت عبد لله، تفعل ما يرضي الله وإن غضب الناس، وسيرد الله عنك كل الناس. هي دي الحرية التي دفعت عمر بن الخطاب أن يقولها بشدة لعمرو بن العاص وابنه في مصر هنا. قال يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أماتهم
حرارة؟
اسمع، الليبراليين اللي عاوزين حرية، هي دي الحرية والله. سيفعل الإنسان ما يريد إذا كان يرضي الله بس،
إن شاء الله. قلت الله علشان كده أعزوا، علشان كده سادوا، علشان كده ربنا أكرمهم. طب دكتور عبد الرحمن، بتهيألي إحنا لو رجعنا للتاريخ شوية هنجد إن في أمم كتير جدا تلعبوا بالشريعة وتلعبوا بالأديان، وكانت العقوبة سيئة جدا. يعني زي ما سمعت الآن من حضرتك، حضرتك بتقول ان في حديث المرأة المخزومية التي سرقت، ان اليهود تلعبوا بالشريعة بصورة غير طبيعية.
اظن اليهود يعني اكتر ناس تلعبوا بالشريعة
بالضبط،
عشان كده هم اكتر ناس عوقبوا مع انهم اكثر ناس اعطاهم الله الانبياء. عملوا ايه؟ انا عاوز اعرف عملوا ايه
اليهود. اليهود سبحان الله دكتور عبد الرحمن اللي يراجع من القرآن هيجد سبحان الله ان هم كان عندهم تلاعب بالشريعة غير طبيعي، وكانت له صور كثيرة جدا، منهم الصور اللي حضرتك ذكرتها الآن. يعني حديث المرأة المخزومية التي سرقت وضح النبي صلى الله عليه وسلم صورة من صور تلاعب اليهود بالشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. يبقى سبحان الله إن من صور التلاعب بالشريعة إن إحنا نطبق أحكام على ناس ونسيبها يعني، وناس تانية خلاص لا نطبق عليهم الشريعة. وربنا ذكر لنا برضو صورة تانية مهمة جدا في من صور تلعب اليهود بالشريعة في القرآن، في قصة أصحاب السبت. قصة أصحاب السبت بتوضح صورة من الصور العجيبة جدا في تلعب اليهود بشريعتهم. إذا حرم الله عليهم شيئا تلاعبوا حتى يحل هذا الشيء.
حقيقة.
ربنا حرم التحايل التحايل على الشريعة حتى يحلوا ما حرم الله، ودي صورة من صور ترعب الشريعة، لأنهم لو كانوا بيعظموا حرمات الله ما كانوش أبدا صنعوا مثل هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الصيد في يوم السبت، يوم السبت ده يوم عبادة فرغ لله فقط، ولكن سبحان الله كل اللي عملوه أنهم تحايلوا على الشرع. قال الله
هم ما صادوا يوم السبت، ما صادوا يوم السبت
بالضبط،
إنما
تحايلوا رموا الشباك يوم الجمعة وسحبوها الحد، وكانت النتيجة زي ما النبي قال في الحديث الأول إنما أهلك من كان قبلكم هؤلاء مسخوا قردة وخنازير. ولعل الحكمة في مسخهم قردة كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره بيقول إن القرد في ظاهره في شكل إنسان ولكن في البطن حيوان، وسبحان الله هؤلاء برضو في ظاهر العمل هو ما ارتكبش محرم ولكن في البطن هو تحايل. عشان كده كان النبي يقول في حديث رواه ابن بطة في كتابه الحيل وقال عنه الحافظ ابن كثير إسناده جيد لا تفعلوا ما فعلت اليهود فتنتهكوا محارم الله بأدنى الحيل. وبالفعل كانت برضو لما تلعبوا بهذه الشريعة بهذه الصورة كانت النتيجة برضو إن ربنا أهلكهم. نفس الكلام في سورة البقرة دكتور عبد الرحمن لما ربنا سبحانه وتعالى يقول أنه أمر اليهود بثلاثة أوامر. الأمر الأول لو في أسير يحرروا أسير منهم حرروا، لو في إنسان لا يقتلوه ولا يخرجوه من بيته. قال الله وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. قال الله ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. أنا تعجبت جدا إيه العلاقة بين القتل والأسر، فوجدت أثر لقتادة رواه الطبري في تفسيره بيقول حجبت لهؤلاء أمرهم الله بأن لا يقتلوا أنفسهم وإذا أتاهم الأسير أن يطلقوه فعجبت لهم أما كانت لهم عقول إذا جاءهم الأسير أطلقوه من يد عدوهم ليقتلوه بأيديهم. أمر عجيب التلاعب ده، خدوا جزء من الدين وتركوا جزء. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى كان الكلام بعدها كلام فيه تهديد غير طبيعي. قال الله سبحانه وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أدي صورة برضو من صور التلاعب، تلاعبوا بالشريعة بصورة عجيبة جدا. وطبعا لا يخفى علينا طبعا إن كان أسهل حاجة عندهم إنه ممكن يبيع شريعته في أي لحظة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في شأن بالعام بن بعوراء على قول بعض أهل التفسير في قول الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. بالعام بن بعوراء آتيناه آياتنا، قول أهل التفسير قول الأول أتاه الله الاسم الأعظم، كان بالعام مقدما في قومه، كان إذا نزلت محنة على بني إسرائيل بسرعة يذهبوا إلى بالعام ادعوا الله خلاص انت معك الاسم الأعظم، فكان يدعو الله فيرفع الله عنه البلية. وسبحان الله آتيناه آياتنا، القول الثاني لأهل العلم الأهل التفسير آتيناه آياتنا أي علم التوراة، سبحان الله مع الشريعة ومع ذلك بمجرد ما عرض عليه الأموال من ملك الجبارين ها شريعتي ولا شريعة موسى ترك شريعة موسى وراء ظهره وبحث وراء شريعة الشريعة من صنع البشر. ايه التلاعب ده، ايه التلاعب اللي كان موجود عند بني اسرائيل ده؟ وده اللي يدفعني يا دكتور عبد الرحمن ان انا اسال حضرتك سؤال، هو ممكن حد في زماننا وسط المسلمين يقول انا مسلم ومع ذلك يقول انا مش عايز الشريعه ويرد الشريعه؟ ممكن حد في زماننا يقول هذا الكلام؟
هؤلاء الذين يعني لا يريدون ان يحكم الله جل وعلا بشرعه في الارض، ويعني يريدون يعني للاسف كلمه شديده لكن هذا هو الواقع، هم يريدون ان يكون الله في المسجد فقط. لكن يا رب ليس لك علينا حكم في الشارع ولا في البيت ولا في الاقتصاد
يعني
ولا في الجامعة
وليس له الأمر.
يا الله يبارك فيك،
يعني الله يقول له الخلق والأمر هم يقول لا هو له الخلق بس.
لو نزل النبي بيننا الآن، لو كان النبي الآن عليه الصلاة والسلام بيننا، هم يريدون أن تمتنك في المسجد يا رسول الله، أنت راجل طاهر وأنت راجل كويس وأنت راجل مقدس يا رسول الله، ما توسخش نفسك معلش في اللفظ، ما تتسخش بالسياسة وبالاقتصاد، خليك في المسجد بس. هل كان النبي كذلك؟
ابدا.
النبي عليه الصلاه هو الذي ارسل لنا دعائم المؤهلات
سياسه
هو الذي علمنا كيف تحارب، كيف تقاتل، كيف تاكل. كيف تشرب، كيف تنام، كيف تتزوج، مش دي كلها حاجات شخصيه وقانون احوال شخصيه؟ كيف تتزوج وكيف تطلق؟
عبد الرحمن انا كنت يعني احصائيه صغيره كده ان عدد الايات اللي اتكلمت على السياسه في القران 700 ايه.
الله أكبر.
يعني انا النهارده لما اقول يا جماعه أو
سياسة
600 ايه بس
السياسه بمعناها
بالمعنى العام.
نعم. يعني الجنايات هذه، قانون الجنايات او قانون العقوبات مش هو ده الدين؟
طبعا.
مش عندنا باب الجنايات؟
طبعا.
هو ليه هم فاهمين ان الدين عباره عن صلاه وصيام وزكاه وحج شويه عبادات وخلاص؟ لا، الدواوين الثلاثه، ان الاسلام ضبط ثلاث دواوين، ديوان مع نفسه، وديوان مع الناس، وديوان معه بينه وبين الله عز وجل. انت علاقتك بكل الناس، سواء بقى مشاكل بينك وبين الناس، علاقة بينك وبين جارك، علاقة بينك وبين عدوك، علاقة بينك وبين صديقك، كل ده ما دي حياة، هي في الحياة حياة سياسية. النبي علمنا كيف نعامل اليهود، كيف نعامل النصارى، كيف نعامل المجوس. النبي عصام علمنا كيف نقاتل، كيف نأسر، كيف النبي علمنا كيف نذكر الله جل وعلا في المعارك. النبي علمنا كل شيء، حتى الخراء، حتى قضاء الحاجة. فديننا، أنا عاوز الناس اللي خايفة من الدين أو فهم من الدين في المسجد بس، مش هقول له صعب عليك عقيده بالفقه، لا، يقرا فهرس كتاب فقه السنه، حاجه بسيطه، يقرا الفهرس، فهرس كتاب فقه السنه، عشان يقرا يشوف الدين بتاعنا بيتكلم عن ايه. هتلاقيه يتكلم عن كل حاجه في حياته، كل حاجه في حياته، من ساعه ما يقوم من النوم لغايه لما ينام، يحارب ازاي، ياكل ازاي، يشرب ازاي، يضرب ازاي، يتعامل ابوه وامه وجاره هتلاقي كل حاجه في الدين. اقرا بس انت، هتلاقي ان الدين شامل كل الحياه. هم يريدون ان يكون النبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه والصيام والزكاه والحج وخلاص.
والله دكتور عبد الرحمن انا بتعجب، يعني اليهود والنصارى والمشركين لما شافوا هذا الكمال العام لهذا الدين كانوا بيحسدون عليه.
نعم.
يعني انت عارف حضرتك، يعني سلمان لما قال له احد اليهود لقد علمكم نبيكم كل شيء.
نعم.
يعني هو يعني بيقول بيحسدنا على كده. وعارف حضرتك يعني في قول الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، قال رجل من اليهود لعمر آية من القرآن لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. وأبو الدرداء لما كان يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير في السماء بجناحيه إلا وأتانا النبي صلى الله عليه وسلم منه علما. يعني أنا حاس أن الصحابة كانوا يعني لما بيقولوا هذا الكلام كانوا حاسين أن دي مكانة عالية قوي النبي صلى الله عليه وسلم إدها لهم، على خلاف اللي بينادي به هؤلاء العلمانيين الآن. ولكن يا دكتور عبد الرحمن في سؤال مهم قوي، في سؤال مهم قوي، هم ليه خايفين من الشريعة؟
هم يعني كتير خايف من الشريعة، لأن فاهم إن هي عبارة عن قيود، عبارة عن أوامر لازم تنفذ. هو عاوز يتحرر، عاوز يعمل اللي عاوزه، عاوز يمشي زي ما هو عاوز في الشارع، ياكل زي ما هو عاوزه. أحنا كل الناس، والله يا شيخ أحمد أنا نفسي الرسالة دي أقولها أولا لإخواني حتى يتعلموا المبدأ الذي قام عليه دين النبي صلى الله عليه وسلم، مبدأ الرفق واللين والرحمة، وإن أنا أحط نفسي مكان اللي قدامي، مبدأ التدرج. وأقول للناس دي برضه يعني ايه المانع انك تشوفوا الاسلام سنتين ثلاثه، جربوا الاسلام هتشوفوا الرفق. والله العظيم سنكون ارفق الناس بالناس، سنكون ارحم الناس بالناس، واللي هيكون شديد مع الناس القائد بتاعه ينزعه ويشيله ويجي واحد تاني لين ورفيق معاه مع الناس. هنكون رفيق والله ورفقاء مع من يحاربنا. ان النبي عليه الصلاه والسلام علمنا هذا المبدا، ان جاره الذي كان يؤذيه وكان يهوديا ياتي النبي عليه الصلاه والسلام ويزوره ويعوده.
ان شاء الله.
ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام يريد الهدايه. النبي عليه الصلاه والسلام واقف على النار، كل اللي عاوز يرمي نفسه في النار النبي بيقول له عشان خاطري خش الجنه ما ترميش نفسك في النار. هو ده معنى كلام النبي عليه الصلاه والسلام في تصوري، انا اخذ بحجزكم عن النار وانتم تتفلتون مني اليه. النبي واقف، لا تعال معايا الجنه بلاش النار. رفيق بكل الناس. ياتي النبي عليه الصلاه والسلام الى جاره اليهودي الذي مرض ابنه، فياتي النبي ليعود يدخل عند بيت يهودي. نحن بنعوز نشتم واحد نقول له انت يهودي يا اخي، ده النبي عليه الصلاه والسلام جاره يهودي وبيؤذيه، ويعرف ان ابنه مرض ياتيه النبي كما ثبت في صحيح البخاري، فيترك النبي على الباب. انا متخيل، انا بعيش المشهد، النبي خبط الباب، من؟ قال له محمد. محمد اليهودي، مش متصور، معقول محمد بيخبط على الباب؟ ده انا لسه رامي عليه الاذى من شويه، هو اللي بيخبط عليا. اه نعم، في ايه؟ انت عاوز ايه؟ انا جاي ازور ابنك اليهودي، مش مريض؟ معقول؟ انت جاي معايا حزام ناس تفجرني بقى ولا حاجه؟ لا والله. طب انت جاي معاك رشاش؟ لا ما كانش في رشاش. طب انت جاي معاك سيف؟ لا السيف في البيت. اما انت جاي ايه؟ جاي اعود فعلا المريض بتاعك. يدخل مستغرب. هو ده الدين؟ هو ده الدين. يدخل النبي عليه الصلاة والسلام ليعود الغلام ابن اليهودي والغلام نام على الفراش بتقعقع نفسه بيموت، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام للغلام قل لا إله إلا الله، وحد الله يا ابني قل لا إله إلا الله. فينظر غلامه إلى أبيه وينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يعني بص للنبي إيه الكلام ده، ووصل يقول له إيه رأيك قل لا إله إلا الله، ينظر لها وينظر لهذا. فيقول والده اليهودي لهذا الغلام اليهودي يا بني أطع أبا القاسم
عليه الصلاة والسلام.
فيقول الغلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم تفيض روحه إلى السماء فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام. هي دي بقى الرحمة، هي دي الروح اللي احنا والله نحمدها في كل الناس
حتى مع اليهود،
حتى مع اليهود والله. يخرج الغلام، يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيت هذا اليهودي والغلام يتهلل وجهه كأنه فلقة قمر، كأنما فوقع في وجهه حبة الرمان، كأنه مذهبة، يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هو ده اللي عاوزين، هو ده اللي عاوزين. أنا قلت كلمة والله يا شيخ أحمد عشان يعني يعرف الناس إن إحنا والله لا نريد أن نحكم، إنما نريد أن نحكم بشرع الله. لا يشترط من يحمل الراية منا أن تحمل الراية فقط. وأنا قلتها كلمة والله لله، بقول لو أن محمد حسني مبارك الذي قبض عليه في السجن الآن، لو أنه قبل أن يقبض عليه أعلن تطبيق الشريعة وقدم الصلحاء والشرفاء وأذهب هؤلاء أو رد ثروات مصر إلى بلدها وأقام العدل، إحنا هننحيه ولا نريد أن يكون حاكما؟
طبعا نريد حاكما،
هنتركه لأننا لا نريد الكرسي لأن عندنا لذة الحكم، لا والله، إنما نريد أن يحكم شرع الله جل وعلا. أي واحد يحمل الراية، أهم حاجة أن تحمل، فنسعد بهؤلاء. فديننا هو هذا الدين الذي جاء بالرحمة، يعني قناة الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للمؤمنين، والله ما للمؤمنين الآية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني عجب إن لم يقل هنا في هذه الآية أرسلناك إلا رحمة للمؤمنين، لا هو رحيم بالمؤمنين، هذا أمر لا شك فيه، بالمؤمنين رعوة رحيم، لا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ليدخل كل الناس، لا مش الناس بس، لو كان قال وما أرسلناك إلا رحمة بالناس يبقى المؤمن والكافر، لا بالعالمين، عشان برضو اللي بيحب القطة وبيخاف على الكلب وبيحب الرفق بالحيوان، وما أرسلناك إلا رحمة، حتى عالم الحيوان يدخل في هذا العالمين. ما أنت بتقول الحمد لله رب العالمين، يعني رب كل العوالم بما فيها الحيوانات بل بما فيها الجمادات. والله كان النبي رحيما بالجماد، بالجماد أو بالجماد. أنسيتم يوم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في أول خطبة يخطبها على هذا المنبر كما ثبت سابقا، والنبي يخطب الخطبة يسمع النبي مع الصحابة في أثناء الخطبة يسمع النبي بكاء كبكاء الأطفال، عيل بالعيط، مين بيعيط؟ ما فيش عيال، المهم اللي بيعيط. فإذا الجذع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه يحن إلى قدم النبي صلى الله عليه وسلم فيبكي، الجذع بيعيط، إيه يعني جذع بيعيط؟ ده بيرمي برجله، لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك خطبة الجمعة، أوقف النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة ونزل، ترك الصحابة إلى هذا الجزع وأخذه النبي يهدهده حتى سكن. الجزع كأنه طفل أصم جلموت، جزع جماد، ياخذ النبي عصام في صدره ويطبطب عليه لغاية لما يسكن. رحيم حتى بالجماد، والله سنكون رحيما رحماء بكل الناس، وهذا هو ديننا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسالة تطمين يا شيخ أحمد لهؤلاء، عاوزين نطمنهم اكثر، لان الخوف الخوف يا شيخ احمد، الاسلاموفوبيا كان منهج غربي، خوف الاسلام الناس من الاسلام، عاوزين نطمن الناس دي، نقول الاسلام والله الاسلام جميل والاسلام حلو، نقول للناس دي رساله، نقول
يعني عايز اقول في البدايه دكتور ابو رحمن، هؤلاء اللي خايفين من الشريعه هم اصلا ما عرفوا الشريعه، والله لو عرفوها لا أحبوها. هذه الشريعة التي قامت، يعني أنا هاخد الطرف من كلام حضرتك، الشريعة اللي قامت على الرحمة، لو نظرنا إلى جانب الطاعة فيها أو جانب العبادات فيها، يعني احنا نقول دلوقتي إن الشريعة دي ثلاث أقسام مهمين جدا. القسم الأول هو والقسم المتعلق فيما بيني وبين ربي، القسم الثاني والقسم المتعلق فيما بيني وبين الناس، القسم الثالث هو الذي يتعلق فيما بيني وبين نفسي أنا. هذه الشريعة إجمالا، يبقى ديوان فيما بيني وبين ربي، ديوان فيما بيني وبين الناس، ديوان فيما بيني وبين نفسي. الديوان الذي فيما هو الذي هو بيني وبين ربي، هذا ديوان هو الصلاة والصيام والزكاة والحج. لو جينا بصينا للأصول العامة هنجد أن هذا الدين قام على رحمة غير عادية بالناس حتى في جانب الطاعة. يعني مثلا المسافر، أنت تعبان في السفر، تأتي الشريعة بالتيسير، خلاص أنت ما تصليش 4 ركعات، أنت تصلي 2 بس، وهذا من تيسير الشريعة. هي دي رحمة الشريعة، هي دي روح الشريعة، هنيسر عليك مش كده وبس. أنت في رمضان وصايم ومسافر، لا احنا هنضع عنك الصيام. مش كده وبس، انت رجل كبير في السن ومش قادر تصلي، صلي وانت قاعد. مش قادر، صلي وانت نايم. مش قادر، صلي بعينك. ايه الرحمة دي؟ امرأة حامل او امرأة مرضعة ومش قادرة تصوم، ان الله قد وضع عن الحامل والمرضع الصيام. ايه ده؟ خلاص انت افطري. سبحان الله، حتى المرأة في الفترة الحرجة جدا اللي بتمر بها كل شهر، فترة الحيض، انت في هذا الوقت نضع عنك الصيام وهنضع عنك الصلاة. ايه ده؟ الرحمات دي كلها. خلاص انتوا مفيش مية، الجاؤوا للتيمم، انتهت. انسان مريض ومش قادر تستخدم المية، خلاص تيمم. زي ما في حديث الرجل المريض اللي أصاب، حديث جابر عند ابي داود، بينما نحن في سفر اذ اصاب رأس واحد منا حجر فشج فنام فاحتلم، فقال لأصحابي هل تجدون لي من رخصة في أن أتيمم؟ واحد دماغه مفتوحة واحتلم عليه جنابة عايز يغتسل، هل تجدون لي من رخصة في أن أتيمم؟ لما الصحابة شددوا عليه، يعني كان رد فعل النبي يعني صعب جدا، قالوا لا وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما أخبر النبي ذلك قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. نيجي نبص، سبحان الله، يعني احنا مرينا بعيد، عيد الاضحى، لو جينا نظرنا للاعياد نجد رحمه الشريعه. سبحان الله يا دكتور عبد الرحمن، يعني الواحد مننا لما ينظر كيف ان الله فرض علينا زكاه الفطر في بعد رمضان. ليه زكاه الفطر؟ النبي يوضح الحكمه، يقول هي طعمه للمساكين ومطهره للصائم عن اللهو والرفث. ايه ده؟ ده العيد اللي جاي عليك، وده عباده طاعه بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. انت هتكون فرحان لان انا عندك مال. طب والفقير ما يفرحش؟ لا لا لا، نفرض زكاه الفطر. وابن عمر يقول فرض رسول الله زكاه الفطر. سبحان الله، سبحان الله. ليه؟ هي دي الشريعه، علشان ما يبقاش الغني فرحان والفقير مش فرحان. لا، طب وفي عيد الاضحى؟ لا، تبقى فيه الاضاحي بقى،
في الأضحية، لا يكون دولة بين الأغنياء.
سبحان الله، سبحان الله، عشان الفرح. هي دي الشريعة، هي دي الشريعة. لو جينا نظرنا للديوان الثاني يا دكتور عبد الرحمن سريعا كده، لو جينا نظرنا للديوان الثاني، ديوان التعامل بيني وبين الناس. النهاردة أكثر شكاوى الآباء والأمهات لأن الأولاد الأبناء مش مطبقين الشريعة. لو أولادنا بالفعل تعلموا الشريعة وتعلموها في مدارسهم، ما كانش ده هيبقى حل كثير جدا من أبائنا يشتكوا من الأولاد. عند ابن ماجة والطبراني واللفظ الطبراني من حديث معاوية بن جهم السلمي، يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله جئت أطلب الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك، أحي والداك؟ رواية ابن ماجة أحي لك أم؟ في رواية الطبراني أحي والداك؟ قلت بلى يا رسول الله. قال ارجع فالزم أقدامهما. قال فأتيته عن يساري ثم أتيته من أمامي وهو يقول أحي والداك؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال الزم أقدامهما فثم الجنة. لما ولدنا يتعلموا الشريعة، رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما. أنا النهاردة كإنسان بعاني أشد المعاناة من جاري. ليه؟ أصل جاري ما تعلمش الشريعة. لو تعلم الشريعة هيعرف ان حق الجار ده خط احمر ما ينفعش تعديه. عند ابي داود ايضا والطبراني ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشكو اليك جاري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاصبر على اذى جارك. الجار ده ما تعلمش يعني ايه شريعة. فاتاه في اليوم الثاني اشكو اليك جاري، قال ارجع فاصبر على اذى جارك. جاءه في اليوم الثالث اشكو اليك جاري، قال اذهب فاطرح متاعك في الطريق، فاذا مر عليك احد فقل ان جاري فلان يؤذيني، فما مر علي احد الا ويساله ليه طرحت متاعك في الطريق، قال ان جاري يؤذيني، فقال فيلعنونه فالراجل بسرعه سمع الناس بتعامل طلع جري على النبي فقال يا رسول الله ان الناس هيلعنونني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد لعنك الله من فوق سبع سماوات قبل ان يلعنك الناس. الشارع جاي تنظم هذه الامور. الدكتور عبد الرحمن الناس النهارده بتشتكي من الغش اللي انتشر بين الناس، من الرشوه اللي انتشرت بين الناس. تيجي الشريعه تضبط هذه الامور. الشريعه تقول لك انت داخل المرور تجدد رخصتك، مفيش حاجه اسمها ان واحد يقول لك انا عايز منك فلوس. حرمت هذه الشريعه هذه المساله. جت الشريعه لتضبط التعاملات الماديه بينه وبين بعض. انا النهارده فقير ومحتاج من حضرتك قرض، يعني او العكس بقى، حضرتك محتاج مني قرض، ما اقولكش الالف بالف ومتين. جت الشريعه عشان تضبط هذا الباب. جت الشريعه النهارده. دكتور عبد الرحمن انا بيعجبني جدا حديث محمود بن لبيد، وبيقول فيه بيقول مررت من الطريق فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقف مع رجل، فذهبت الى السوق بالعاليه فبعت واشتريت ثم اتيت فاذا بالنبي ايضا واقف، ثم ذهبت الى بيتي ثم اتيت والنبي واقف، فوقفت حتى اشفقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ولى الرجل ذهبت الى النبي فقلت يا رسول الله والله يا رسول الله لقد اشفقت عليك من طول القيام. فقال يا محمود اتدري من هذا؟ قلت من يا رسول الله؟ قال هذا جبريل، ولو انك اتيت فسلمت عليه لسلم عليك. اتدري ما قال لي يا محمود؟ قلت وما قال لك يا رسول الله؟ قال ما زال جبريل يوصيني بالجرح حتى ظننت انه سيورثه. يا دكتور عبد الرحمن، جبريل لما اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم الامه الدين، ما الايمان ما الاحسان ما الاسلام، ما اخذش خمس دقائق. ولكن تخيل انه يطلع للعاليه ويرجع ويروح لبيته ويرجع ويفضل واقف لحد بيقول انا اشفقت على النبي من طول القيام. ده كله بيقول له ما زال جبريل يوصيني بجرح حتى ظننت انه سيورثه.
قلما تجد واحدا الان الا هناك خصومه بينه وبين جاره او بينه وبين ابيه او بينه وبين عمه. ف يعني الناس محتاجه الشريعه فعلا لضبط هذه الامور.
يا دكتور عبد الرحمن، واعجب من ذلك، حضرتك لو ذهبت لاي محكمه من المحاكم المعروفه ودخلت قلت لهم يا جماعه فين رول النهارده، هتلاقي حضرتك 50 ورقه فلوس كاب متعلقه ملزوقه، كل ورقه فيها حوالي 20 30 قضيه. جعل بأسنا بيننا متى؟ لما غابت عنا الشريعه. طيب يا دكتور عبد الرحمن، اذا كانت الشريعه هتنظم لنا الحياه بهذه الصوره، في جانب علاقه العبد بربه، وجانب علاقه العبد والناس، وجانب علاقه العبد فيما بينه وبين نفسه. يا دكتور عبد الرحمن، احنا لو طبقنا الشريعه النهارده، ايه الثمار اللي ممكن نجنيها؟
اول ثمار ان يعطيك الله جل وعلا الدنيا قبل الاخره. سيعطيك الله جل وعلا كما قال مجملا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات. والحمد لله تعالى مصر قد جربت هذه البركات، مصر قد جربت هذه البركات، وبإذن الله تعالى مصر يعني تعيش في هذه البركات إن رجعت إلى الله عز وجل. ثاني شيء،
معلش يا دكتور عبد الرحمن، ادينا مثال
البركات في يعني عمرو بن العاص رضي الله عنه.
ذكرت لنا وإحنا في مؤتمر بني سويف قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، الخير جميلة جدا، في رحلة تذكرها
والله سيدنا
المعنى كان معنى فيها جميل جدا.
الله يكرمك يا شيخ أحمد، ربنا يرفع قدرك. سيدنا يوسف رضي الله على النبي عليه الصلاة والسلام يعني جاء في مصر وأخبرهم بأن هناك سبع سنوات عجاف، بأن هناك سبع سنوات عجاف،
عجاف لا مطر ولا نبات،
لا مطر ولا نبت في الأرض، ومع ذلك مصر في السنوات دي ما جعتش. إن مصر في السنوات دي لم تجع
سبع سنوات
وبل في هذه السنوات السبع كانت مصر تطعم الدنيا، كانت تطعم الدنيا. وبفضل الله أعطى الله جل وعلا مصر خصائص، يعني بدل ما نوجه نهر النيل يروح لليهود، لو جاناه الجهة الغربية للصحراء الغربية، الصحراء الغربية من أعظم يعني أنواع الصحراء في العالم التي هي قابلة للإنبات، الإنبات يعني لو مت فيها مية تنبت على طول، ارمي فيها قمح هيطلع قمح، هيطلع فيها ثمار تطعم الدنيا. فأيام سيدنا يوسف على النبي عليه الصلاة والسلام كان أبناؤه يأتون من فلسطين يطلبون منه المؤنة أو المونة، يطلبون منه الميرة
طعام الشراب
يعطيهم، ويقولوا كل سنة يعطيهم. يعني السنوات السبع ما كانش فيه طعام بيخرج من مصر، ما كانش فيه أرض بتنبت في مصر، ولا مطر بينزل في مصر، ومع ذلك كان مصر شبعانة وبتطعم الدنيا
إن شاء الله،
بتطعم الدنيا. وعمر بن العاص لما أرسل إليه عمر بن الخطاب رسالة من في عام الرمادة من المدينة،
عمر وضع من المجاعة لأصحاب المدينة،
جاء الصحابة فيه، فأرسل عمر بن الخطاب رسالة إلى عمر بن العاص، عارف إن مصر بلد الخيرات، الكنانة يعني المحروسة، من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عمر بن العاص عاملنا على مصر، أما بعد فوا غوثاه والسلام. الرسالة وا غوثاه، الحقونا، صحابة النبي جاعوا، دي الرسالة بس. عمر بن العاص جات له الرسالة بسرعة، قال من عاملكم على مصر عمر بن العاص إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أما بعد فسوف أرسل إليك مددا من خيرات مصر لا ينقطع من عندي حتى يصل أوله إليك
إن شاء الله.
أبعت لك يعني جمال محملة بالخيرات مش هتقف من عندي إلا ما أول جمل يوصل لك. كل دي خيرات تطعم الدنيا. وزير اقتصاد بريطاني بيسألوه أنت أعظم اقتصاد في العالم إيه؟ قالوا اقتصاد مصر
إن شاء الله. كتب الله
اسمعنا اقتصاد مصر. قالوا يسرق من سنوات كثيرة ولا زال صامدا للآن.
الثمرات تطبيق الشريعة كثيرة جدا.
أردوغان أنا عارف أن أردوغان كسب شعبه وشعبه كسبوه لما شبعهم. والله العظيم لو حكمنا بشرع الله سنأكل من فوقنا ومن تحت أرجلنا وسيعطينا الله حسنة الدنيا قبل الآخرة
ما شاء الله. لعل إن شاء الله ثمرات الشريعة يكون لها لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى. وطبعا بيقول لنا الوقت انتهى وكان الوقت مرة مع حضرتك سريعا جدا، فإن شاء الله بإذن الله لعل في لقاء آخر نكمل بقى بفضل الله باقي الثمرات المتعلقة بتطبيق الشريعة في ظل هذه الهجمة الشرسة على الشريعة. أسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة أن تكون استفدت من هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يمكن لهذا الدين في الأرض وأن يمكن لهذه الشريعة في الأرض، وأن نحن نجني الثمرات من وراء هذه الشريعة العظيمة المباركة اللي قامت على الرحمة اللي قامت على الحلم اللي قامت على الحكمة. يكفينا أن نقول أن هذه الشريعة هي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لنا وأمرنا بالتمسك بها. قال الله سبحانه إنما كان قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذيقنا حلاوة هذا العصر الذي تطبق فيه شريعة الرحمن سبحانه وتعالى، إنه لذلك القدر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيني طبعا بشكر فضل الشيخ عبد الرحمن، جزاك الله خيرا على هذه الحلقة الرائعة، جزاك الله خيرا. أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك، وشكر إليكم وصول، جزاكم الله خيرا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
رحلة العمر الطويلة منحة الله الجميلة، بعضهم قد أفسدوها بالمعاصي والرذيلة، وأناس أسعدوا نحو الفضيلة.